بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا بإذن الله تبارك وتعالى اللقاء الثالث مع الكلمة العظيمة الجليلة التي بها قامت السماوات والأرض، والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها تملأ الميزان، ألا وهي الحمد لله. فهذه الكلمة العظيمة التي تتكلم عن حمد الله تبارك وتعالى، قد ذكرنا في النمطين السابقتين أنه الله عز وجل يستحق الحمد على أسمائه وصفاته، يستحق الحمد لكمال ذاته ولجميل أفعاله. وسبق أن ذكرت أن لو قال إنسان الحمد لله على جميل أفعاله باللام، وقال آخر الحمد لله على جميع أفعاله بالعين، لكان قولهما في الحقيقة متطابقا، لأن جميع أفعاله جميلة سبحانه وتعالى. فإذا الذي يتدبر في كمال الله عز وجل في أسمائه وصفاته، هذا هو السبيل لإدراك هذه المسألة، أن تتدبر في أسماء الله وصفاته فترى كمال ذاته، فهذا يحمل العبد على نوع من الحمد، هو حمد التعظيم، تعظيم الله عز وجل. فإذا نظر إلى جميل أفعاله حمله ذلك على نوع آخر من الحمد، وهو حمد الشكر، لأن الشكر يكون في مقابل النعم. فإذا حين تقول الحمد لله فأنت لابد أن تدرك أن الله عز وجل مستحق الحمد لكمال ذاته لجميل أسمائه وصفاته، فهو على ذلك يستحق منك أن تحمده وتعظمه حمد التعظيم. فإذا ما نظرت إلى أفعاله في الخلق وجدتها جميلة لها صفة الجمال والكمال، كذلك حملك ذلك على شكره سبحانه وتعالى. ولذلك من تدبر في أسماء الله وصفاته حمله ذلك على تعظيم الله عز وجل وإجلاله ومحبته وخشيته والافتقار إليه والتوكل عليه، لأنه كلما تدبر اسم من أسمائه وتدبر هذه الكمالات التي لن تحصى ولن يحصيها عبد أبدا حمله ذلك على تعظيم ربه وإجلاله. فإذا ما علم صفات ربه عز وجل أنه الجليل العظيم، علم أنه ما ينبغي له أن يعصيه أبدا، وعلم مقامه مقام العبد الفقير الذليل الذي يحتاج إلى ربه في كل وقت وحين، وأقر له بالعجز وأقر له بالتقصير في عبادته مهما فعل، لكنه كلما تدبر في أسمائه وصفاته حمده وعلم أن خالق هذا الكون سبحانه وتعالى له من الكمال ما لن يحصيه جميع العباد في جميع الأزمان على مر الأزمنة سبحانه وتعالى، لا يحيطون به علما، لا نحصي ثناء عليه سبحانه. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقلنا أنه هو أعرف الخلق بالله عز وجل، لكن يأتي يوم القيامة فيحمد الله بمحامد، يحمد الله عز وجل بمحامد لا تحضره في الدنيا، تحضره في ذلك الوقت، ومع ذلك فهو لن يحصي ولا يحصي ولن يحصي أحد من الخلق ثناء على الله عز وجل. لكن كلما تدبرت في أسمائه وصفاته وكماله علمت أنه سبحانه وتعالى مستحق للتعظيم والتبجيل، فأمره كذلك تعظم أمره وتنتهي عن نهيه، تخشاه وتخافه، لأنك تعلم أن فيه صفات القوة والجبروت سبحانه وتعالى والكبرياء والعظمة، وتحبه حين ترى منه صفات الرحمة وكذلك صفة العزة، فهي العزة لا يغالب، تجعلك تعظمه وتحبه في نفس الوقت، لأن عزتك بعزته أو في عزته، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وهكذا جميع الأسماء والصفات. ترجو رحمته حين تعلم أنه الرحيم الغفور، وتخشى عذابه حين تعلم أنه ذو انتقام، أنه الجبار، أنه الذي لا يقوم لغضبه شيء، أنه المتكبر الذي لا يغالب، الذي أمره نافذ ومشيئته نافذة سبحانه وتعالى. فهذه أنواع تتوكل عليه حين تعلم أنه الوكيل، وأنه الذي يقضي ما يشاء في كونه، ولا قضاء لأحد غير الله عز وجل أبدا، غير ما يقضيه الله عز وجل. فإذا ما نظرت إلى جميل أفعاله في خلقه، أو جميع أفعاله في خلقه، قلنا بأنها واحدة، المآل واحد، حملك ذلك على محبته محبة شديدة وعلى الحياء منه، كيف أنه يفعل الجميل وتفعل أنت القبيح، كيف أنه يتودر إلى عباده بهذه النعم العظيمة وهو الغني الحميد كما ذكرت في المرة الأولى، غني في حمده حميد في غناه، ومع ذلك يقصر العباد في حقه، يعصونه تارة ويعرضون عن طاعته تارة أخرى وهكذا. فكلما تدبرت جميل أفعاله فيك ونعمه على تدبرت نعمه عليك سبحانه وتعالى حملك ذلك على الحياء منه وعلى أن تبذل ما في وسعك، غاية ما في وسعك أن تبذله لتشكره على هذه النعم، والشكر يكون بالطاعة لتكون في مقام الشاكر لا في مقام كفران النعمة أبدا، في مقام شكر النعمة. ومن آثار تدبر ذلك أيضا أن تعلم أنه ولي النعم سبحانه وتعالى، فهو الأولى أن تواليه وتعادي من أمرك أن تعاديه، فيكون ولاؤك له ولمن أحب، وعداؤك لمن أبغض الله عز وجل. من أبغضه الله عز وجل تبغضه، ومن أحبه الله عز وجل تحبه. ولاؤك له، الناس في عالم المخلوقين يقول لك ده ولي نعمتي، ده اللي بيأكلني، ربنا هو اللي بيأكلك بقى، هو ولي نعمتك هو اللي بيأكلك، وهو الذي قوامك كله بيده. ولذلك لو جمعت هذا حمد التعظيم حمد الشكر تجد أنه في الحقيقة يجمع لك العبادات المطلوبة منك ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. ولذلك القرآن مليء جدا والسنة كذلك بهذه المسألة، ذكر النعمة ثم التكليف. ولعلنا تكلمنا في المرة السابقة كيف أن تكليف الله عز وجل للعباد بأوامر ونواهي هو في حقيقته من نعم الله على العباد، وذكرنا ذلك أمثلة، وهناك أمثلة أخرى إن شاء الله في هذه المرة. ورأينا أنه أو تذكرنا كيف أنه سبحانه وتعالى لو ترك العباد بغير أمر ونهي لفسدت حالهم ولفسدوا جميعا، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، لكنه سبحانه وتعالى لأنه الذي يستحق الحمد والحمد لله عز وجل شرع لهم شرائع وأمرهم بأوامر ونهاهم عن أمور هي لو فعلوها لكانت عليهم بالخسران والخذلان. فإذا حمد التعظيم وحمد الشكر، وهذه المسألة لأهميتها الشديدة لأنها تدفع العبد إلى طاعة الله عز وجل مقبلا على ربه محبا له. هناك فرق أن تفعل الطاعة كما قلنا العبد الذي يسخر مثلا وهو كاره لمولاه يفعل أنه فقط إيه مجبر، أما العبد الذي يعلم أنه ما ينبغي له أن يعصي سيده من جهة تعظيم هذا السيد، السيد هو الله عز وجل من جهة، ومن جهة أخرى لأنه أسبغ عليه النعم حتى جعله يستحي أن يعصيها، ولأنه انتماؤه له لمن أنعم عليه ولمن خلقه ولمن تفضل عليه بهذه النعم. فكلما ذكر الإنسان نعمة الله عز وجل عليه حمله ذلك على إيه؟ على طاعة الله عز وجل. لذلك لما كانت هذه المسألة مهمة جدا ذكرها الله كثيرا في القرآن، التذكير بنعمه ثم يأمر عباده بما شاء، وأنت ترى أن الله عز وجل بذلك يأخذ بيد العباد إليه. ماذا لو أن العباد جميعا عصوا الله عز وجل لم ينقص ذلك من ملكه شيئا، ولو أنهم أطاعوه جميعا لم يزد ذلك في ملكه شيئا، فهو الغني بذاته الحميد بذاته كما تكلمت في المرة الأولى، لم يكتسب صفة من عبادة العباد له أو من طاعة العباد له، لم يكتسب شيئا سبحانه وتعالى، ليس الاكتساب أصلا من صفاته، لا يكتسب شيئا، هو كماله أبدي أزلي، لا يكتسب شيئا يزيده ملكا أو يزيده كمالا سبحانه وتعالى. خلاص، يبقى انظر كيف يتودد إلى عباده بتذكيره نعمه عليهم. وقد ذكرت في المرة السابقة حين ذكر أوامر الذكر والصلاة والزكاة وغيرها، وسأذكر أمثلة أخرى، ولكن ابتداء انظر هذا المسلك في القرآن وتتبع ذلك بقى، الأمثلة كثيرة جدا أكثر من أن تحصى في مثل هذه المجالس أو هذه الدروس، لكن خذ هذا الخيط وامشي معه وتدبر يقف بك على أمر عظيم جدا. قال تبارك وتعالى في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أمر صريح بذكر النعم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ثم التكليف. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وانت صعب أن الإيه؟ كما قلت أن التكليف دائما تأتي في إطار النعم. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بعدين هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني. وهكذا كما ذكرنا في المرة السابقة. فشوف شوف النعم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. لا تكليفه أوفي بعهدكم نعمة أخرى. تذكر النعمة وبعد أن تذكرها فتأتي بالطاعة تأتي النعمة أخرى لاحقة. فالعبد دائما يتقلب بين النعم، نعمة سابقة ونعمة حال، نعمة الحال الذي هو عليه الآن ونعمة تالية أو لاحقة. وهذا واضح في الذي يطيع الله عز وجل. مثلا تفضل الله عليه ورحمه سبحانه وتعالى، رحمه تفضل عليه برحمته سبحانه وتعالى فهداه للطاعة وأعانه عليها ورزقه إياها، فلما فعلها أنعم عليه بثوابها وجعل نعمته التالية في هدايته لهذه الطاعة، جعل معها نعمة أخرى وهي أنه أثابه على هذه الطاعة وزاده طاعة. فهكذا حال العبد يتقلب من نعمة إلى أخرى. فقال تبارك وتعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. شد المسلك. فإن ذكرت النعمة وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وإياي فارهبون. وده أمر عظيم جدا متكرر في القرآن في سياقات أخرى لكنه معنى عظيم. ليه قال وإياي فارهبون هنا في السياق هذا؟ لأن الذي يرهب غيره قد غفل عن نعمة عظيمة جدا، نعمة أن الله عز وجل لم يجعل لأحد من خلقه أن يدبر أمر عباده، بل هو الذي يدبر أمر عباده. ولن يجري على العبد إلا ما قضى الله سبحانه وتعالى أن يجريه على عبده. فإن أنت أعرضت عن الله عز وجل خشية من غيره فقد غفلت عن هذه النعمة، قد غفلت عن أن الذي يدبر أمرك هو رب العباد، لم يجعل تدبير أمرك أنت لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن أن يجعل هذا الأمر الذي يجري عليك للظالمين مثلا الذين تخشى منهم أو الكافرين أو المنافقين. فكيف تخشى غير الله عز وجل؟ وكذلك في حال الطمع بقى هتأتي دلوقتي. وهنا قال وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. شوف دي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني إن كنت ترجو خيرا ما، رزقا ما، نفعا ما، فلا ترجو ذلك إلا عند الله عز وجل، لأنك إن ذكرت نعمته علمت أن الخير كله بيده سبحانه وتعالى. أليس الخير كله بيد الله عز وجل؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بيدك الخير يعني قدم الجو المجهور ليفيد الإيه؟ الاختصاص. ليس بيد أحد غيره، ليس بيده ويد أحد معه أبدا، بيده الخير سبحانه وتعالى إنك على كل شيء قدير. فلذلك يغفل عن نعمة الله عز وجل التي واجبها أن يشكر الله عز وجل بطاعته من اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. ما هو الثمن القليل؟ كل ثمن دون الجنة دون مرضاة الله عز وجل ثمن قليل. لو كانت الدنيا كلها فعجيب جدا من الخذلان والخسران الذي يحمل البعض على أن يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. عجيب جدا أمر في من كان بالأمس يدعو إلى الله عز وجل مثلا، فلما فتح له الله أبواب من رحمته، قد يكون شهرة، قد تكون انتشار بين الناس وقبول في الأرض، قد تكون تيسير أمر وما إلى ذلك. فإذا به يقابل هذا هذه النعم بنسيان هذه النعم وبترك شكرها ويبيع دينه بعوض من الدنيا. قد اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، غفل عن نعمة الله عز وجل. من الذي جعله في هذه المنزلة؟ هل بيعه لدينه من أجل عوض من الدنيا هو الذي جعله في هذه المنزلة؟ أبدا أبدا، لأنه لن يجري في قضاء الله عز وجل إلا ما قضى وقدر. ورزق العبد مكتوب له قبل أن يولد. فإذا كان واجبا، هؤلاء صاروا عكس الاتجاه، كان واجبا حين ينعم الله عز وجل عليهم بنعمة بنعمة الدين وبنعمة هذه الآيات نفسها، فكان واجبا أن تشكر هذه النعمة باتباع الآيات وباتباع المنهج الذي جاءت به هذه الآيات، لا بأن تباع هذه الآيات نفسها وأن يشترى بها ثمنا قليلا بعرض من الدنيا زائل، أيا كان لو كانت الدنيا كلها حتى، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل. تشوف وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، إيه هو الميثاق؟ لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بيجي إنسان يقول لك في مسائل معينة يعوم القضايا أو يطوع الناس مثلا للطواغيت أو لا يتكلم في مسائل معينة، لو لا والبراء مثلا ده أمر لا يعجب كثيرا من الناس خلاص ما يتكلمش فيه أو يتركها أو ما إلى ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. لتبيننه الناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم ها واشتروا به ثمنا قليلا. ليس هذا فقط، الذي يطهو شريعة الله عز وجل وأوامره ثم يسيب خلف ركب الكافرين والمنافقين فقد اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. نعم، ولذلك جاء الوصف متعدد بقى حتى في سورة البقرة، ما هو يقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، ما هو يقول اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، وهكذا. فهذا ذكر أو تذكير بالنعمة التي كان واجب بعد أن أنعم عليهم سبحانه وتعالى إن ذكروا هذه النعمة أن يقبلوها بالشكر، لكنهم قبلوها بعكس ذلك، بعكس ذلك. فكان حثه لهم سبحانه، يحثهم سبحانه وتعالى على أن يذكروا هذه النعمة وأن يعملوا بمقتضى ذلك من الشكر، فعملوا بإيه؟ بمضاد ذلك وبعكس ذلك. مثال آخر في نفس السورة هو في آيات التي تسمى آيات التكاليف مثلا أو آيات الأحكام، وقد سبق أن هذه الآيات لم تأتي فيها الأحكام بشكل فقط أن الله يأمر عباده يعني أمرا مثلا، وكان له ذلك ومن حقه لو فعل ذلك سبحانه وتعالى أن يقول أيها العباد الأذلاء افعلوا كذا وإلا عذبتكم، كان لو فعل ذلك ما سأله أحد، لكنه يرغب عباده في إيه؟ في طاعته. فقال سبحانه وتعالى في سياق آيات الطلاق وما إلى ذلك وحقوق المرأة وغير ذلك، بكلام عن حقوق المرأة في القرآن أهي، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. قال تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ها يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، قال تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا استغفر الله، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان إيه؟ يؤمن بالله واليوم الآخر. مش كده؟ في هذه الآية واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، هذا السياق مسابق لما ذكرته في مرة السابقة في آية الوضوء، واذكروا نعمة الله إيه؟ بعد أن أمر بالوضوء إذا قمتم من الصلاة قال واذكروا نعمة الله إيه؟ عليكم، مش كده؟ في سورة المائدة وهنا في سورة البقرة واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، ما مقتضى شكر هذه النعمة؟ ها؟ الاتباع، اتباع هذه الآيات، تنفيذ الأوامر حتى لو كانت على غير هوى الإنسان. لذلك قال واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. في سياق آخر في سورة البقرة كذلك قال تبارك وتعالى ألم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ثم قال إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله. شوف الله، شوف النقلة دي، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ما هو التناسب هنا والتوافق؟ لئلا يظن إنسان أنه حين يكلف حمك الله حين يكلف بالجهاد مثلا أو بالقتال في سبيل الله وهذا مظنة بذل النفس والمال، خلاص هذه النفس أصلا الإنسان إن بذل نفسه لله عز وجل أو ماله فهو يبذل ما لا يملك لمن يملك ثم يعطيه من يملك على بذله في ملكه الأجر العظيم. نفسك بيد الله عز وجل، أنت ملك له، عبد له، فلو قال لك ابذلها لي يبقى الواجب أن تبذلها وأنت باض بذلك، وأنت باض بذلك. لكنه لما رتب على ذلك ثوابا عظيما جدا، كان بذل النفس لله عز وجل من نعمة الله على الباذل نفسه له، خلاص، أو الباذل ماله له سبحانه وتعالى. فهنا قال إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لهم لو شكروا ثم أمروا بالقتال لوجب عليهم لبيان شكر نعمة الله عز وجل أن يقاتلوا. ذلك ذكر لها القصة بقى اللي هي إيه؟ قصة طالوت، وكيف أن القوم تولوا إلا قليلا منهم وما إلى ذلك، وكان واجب في شكر النعمة أن إيه؟ أن يقاتلوا. فهو يقول إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. سياق آخر يعني قريب من هذا ودقيق في نفس الوقت في سورة آل عمران، في سورة آل عمران قال الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. موتين مع بعض، سيجزي الله الشاكرين وهو إيه؟ وسنجزي الشاكرين. قد يقول قائل: ما وجه الشكر هنا والآية تتكلم عن موت النبي صلى الله عليه وسلم الذي ظنوا أنه مات، مش كده؟ ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل في غزوة أحد لما كسر رباعيته وشج رأسه ونادى منادى أن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم. فمن الصحابة من ترك سلاحه، ومنهم من قال نذهب إلى ابن أبي يشفع لنا عند قريش، ومنهم من قال قوموا فموتوا على ما مات عليه نبيكم، وهكذا اختلف إيه؟ اختلفت أحوالهم. لكن وجه الشكر هنا أنه متى أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل في معركة بين من ومن؟ بين المسلمين والكافرين. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان إرساله نعمة، دلوقتي تقول يا ريتنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو أنعم الله اصطفى فعلا لنبيه من يكون من أصحابه صلى الله عليه وسلم وضل الله على الصحابة، فإرسال الرسول نعمة أنعم الله بها على عباده ومن بها على عباده. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ولسه قايلين إيه؟ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني. وهي نعمة سابقة، لكن من الذي انتفع بهذه النعمة؟ هل كل من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع به انتفع بهذه النعمة؟ النبي عليه البلاغ، وقد قال تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، أي هداية الإرشاد والدلالة. أما من وفق لاتباع النبي فهذه نعمة من الله عز وجل لم يوفق إليها الجميع. قد بلغت الرسالة كثيرا لكن انتفع بها القليلون، ولذلك قال تبارك وتعالى: إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لهداية الإيه؟ التوفيق. قد أرشد الناس كثير من الناس أرشدوا، لكن منهم من وفق إلى طاعة الرسول ومنهم من لم يوفق إلى طاعة الرسول. فلو أن الرسول قد مات مثلا، هب أنه فعلا كان قد مات في هذا الوقت، أليس قد بلغ رسالة ربه؟ قد بلغ رسالة ربه، لكن من الذي انتفع بهذه الرسالة؟ الذين وفقوا من الله عز وجل في الإيمان بالرسول. يعني تخيل أنت الموقف ده، المعركة جانب منها قد كان لكم آية في فئتين التقطا، فئة في نفس السورة آل عمران، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. فكان من النعمة السابقة العظيمة أين كنت أنت؟ هل كنت في هذه الفئة أم في تلك؟ في أي فئة كنت؟ إن كنت في الفئة المؤمنة فنعم موت الرسول مصيبة، لكن نعمة الله عليك قائمة أنك كنت في الفئة التي تقاتل مع الرسول، لا التي تقاتل الرسول، لا التي تقاتل الرسول. فكان واجبا من شكر هذه النعمة هو الذي جعلك في هذه الفئة، ولو شاء لجعلك في الفئة الأخرى، وهو لا يظلم سبحانه وتعالى، من عليك بذلك، اصطفاك لذلك، جعلك من هذه الفئة التي تقاتل في سبيله مع رسوله لا التي تقاتل ضد رسوله، خلاص. يبقى هذه النعمة كانت تقتضي إيه؟ أن يثبت، أن يشكو المنعم، ليس الرسول هو المنعم بهذه النعمة صلى الله عليه وسلم، وإنما الله أنعم بإرسال الرسول ابتداء وأنعم بهدايتك أنت بالإيمان بهذا الرسول. فلما كان الله هو المنعم فموت الرسول لا يقدح شيئا في وجوب شكر نعمة من أنعم فعلا بإرسال الرسول أصلا، فكان واجبا أن تثبت. ولذلك جاء في التفسير وسيجزي الله الشاكرين أي الشاكرين نعمه بالثبات. ومن نعمه العظيمة أن جعلهم إيه؟ من المؤمنين يقتلون مع رسوله، فلو مات الرسول نشوف. لذلك يعني من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. كان أبو بكر قرأ هذه الآية حين موت النبي، شوف الفقه بقى، فقه أبو بكر رضي الله عنه، حين مات النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن الأمر يعني اشتد على الناس فقرأ هذه الآية، وما محمد إلا رسول قد خالت من قبله الرسل. فقر هذه المسألة وسيجزي الله الشاكرين، مش كده؟ فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يدور الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أحببنا محمدا لأنه لأن الله أحبه، لأنه رسول الله، وأحببناه لأنه الذي دلنا على الله عز وجل وأخرج الله به من شاء من الظلمات إلى النور. فلما مات محمد صلى الله عليه وسلم لم يمت ولن يمت الذي أرسل محمدا والذي جعلنا من أمة محمد، فكان واجبا علينا أن نشكر من أنعم علينا بأن جعلنا من أمة محمد، أن نثبت حتى لو مات محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك فدينه باقي وشريعته باقية، ولابد أن نذب عنها إلى أن نلقى الله على ذلك، لابد أن نذب عنها إلى أن نلقى الله على ذلك. وهنا وسيجزي الله الشاكرين، مع أن الأمر إيه؟ ابتلاء وتكليف أن تقاتل في سبيل الله، حتى لو قتل القائد، حتى لو قتل الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، فأنت تقاتل في سبيل من أنعم عليك وجعلك تقاتل في سبيله أصلا. دي نعمة عظيمة جدا. تفكر كل الناس توفق أنها تقاتل في سبيل الله؟ أبدا. ألم يقل تبارك وتعالى ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم يصطفي منكم، حتى أنه يقول في حق عباده اجتباه وهداه إلى الصراط المستقيم في حق إبراهيم الخليل. هداية الله لك أليست نعمة تستحق أن تشكره في كل وقت وحين مع الشدة والبلاء؟ أليس هذا الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه في باعة العقبة، وكان في رقبتنا نحن أيضا إلى يوم القيامة، على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في اليسر والعسر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافوا لومة لائم، وعلى أن تنصروني وتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، ها، ولكم الجنة. فإذا الشكر في مقام التكليف، فقاتلوا في سبيل الله بعد أن قال إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر من الناس لا يشكون. بل من النعمة السابقة، وسيأتي بعد قليل بإذن الله ذكر جميل أفعاله في عباده المجاهدين. عظيم جدا، يا على نعمة الله عز وجل على المجاهدين. أنت قاعد تتألم تقول له شوف بيجاهدوا، لكن هو هم في نعمة. أسأل الله أن يرزقنا جهادا في سبيله وما ذاك الله بعزيز. نعمة الله على عباده السابقة، أنا إن شاء الله لعلنا نوفق نذكر طرفا كده من أفعال الله في عباده عموما، والمؤمنين خصوصا، والأولياء خصوصا وخصوصا، والمجاهدين والأنبياء وما إلى ذلك، حتى الملائكة. الخلق جميعا يتقلبون في نعمه وفضله، لكن حين يصطفي بعض عباده للجهاد والقتال في سبيله، وبعضهم للشهادة في سبيله، فما يلقاه الشهيد من نعم وفضل في الدنيا والآخرة؟ نعمة من الله عز وجل سابقة يتمناها في الحقيقة كل إنسان. يبقى ذكر النعمة ومعه ذكر التكليف، لتعلم أن هذا التكليف لابد أن تفعله لإقبال على الله عز وجل، ولي النعمة مستحق لأن تشكره بأكثر من ذلك، حتى بأكثر من ذلك، بأكثر من ذلك. خذ مثالا آخر، يقول الله تبارك وتعالى، وهذا السياق من أعجب ما يكون في القرآن ومتكرر، لكن والله ما زال المرء يمر به يعني أكثر من مرة، وأسأل الله أن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. آيات عظيمة جدا جدا في هذا السياق في سورة غافر. يقول الله تبارك وتعالى، احنا الوقت يخب بالك من المرة السابقة وإحنا عمالين ندي أمثلة على إيه؟ النعمة والتكليف، النعمة والتكليف. التكليف نفسه نعمة، والله يذكر بالنعمة ليدفعك إلى فعل التكليف فينعم عليك نعمة أخرى، وهكذا. أشوف السياق العجيب ده. يقول الله تبارك وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فاكرين المرة اللي فاتت ذكرنا في آية الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لو تحب تنقل هنا يبقى كويس. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ما احنا كده عملناش حاجة عشان بس ما يبقاش معلش. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. خلاص شو بقى السياق الذي في منتهى الروعة والعظمة والبيان. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. أقول دي نعمة ولا لأ؟ ادعوني أستجب لكم. شوف بقى شوف سيل النعم ده. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. عايز تعرف نعمة الليل؟ سل من عنده أرق وسل من لا يستطيع النوم وسل من يعمل عملا متواصلا لعدة أيام. لكن شوف الله الذي جعل لكم ولابد أن تقف وقفة مع جعل لكم دي كثيرة جدا في القرآن. جعل لكم خلق لكم سخر لكم. هتلاقي السياق ده كثير جدا في القرآن. بل في بعض الصور متاعا لكم ولأنعامكم. يعني هو بيسخر لك أنت والبهائم بتاعتك كمان اللي هتاكلها وتركبها كمان مسخرة من نعمه سبيغ عليك وعلى البهائم كمان وعلى الخلق جميعا. بدون متاعا لكم ولأنعامكم سبحان الله. فنقول جعل لكم يعني إذن كل هذه النعم. سخر لكم كل ما سخر لك. خلق لكم يخلق خلقا وينشئه لك لأجلك أنت لأجلك أنت لأجل عبده. لكن هو لا ينتفع بذلك سبحانه وتعالى. يخلق لأجل عبده ويسخر لأجل عبده ويجعل لأجل عبده. ومن جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس شوف السياق اهو ولكن أكثرهم لا يشكرون. شوف خد بالك بقى هنا استرسال في ذكر النعم قبل التكليف كمان. إن الله لذو فضل على الناس ده راجل يعني التكليف نفسه نعمة. مش ادعوني ده تكليف؟ مش هقول ادعوني؟ مش ده تكليف؟ ادعوني أستجب لكم. ما هذا التكليف؟ سبحان الله. يعني ثم يعبد أناس عن أن يدعو الله عز وجل ويبتغوا المنفعة عند غيبه. عجيب جدا والله. ادعوني أستجب لكم تكليف إن هو نعمة. التكليف نفسه نعمة. ادعوني أستجب لكم. شو عم بقول لك مثلا من الخلق ما تدوش دماغي أنت كل شوية تسألني؟ لا ربنا يقول لك ادعوني أستجب لكم. لكن شوف بقى سيل النعم ده. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ذلكم الله. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ذلكم الله لو ذو فضل على الناس. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. خد بالك هنا بقى جمع الرب والخالق والإله توحيد كله الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. شوف السياق ده. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الإفك هو الكذب والباطل. من ذلك سميت حديث عائشة بقصة الإفك لأنه ما كان ينبغي أن يفترى على مثل هذه المطهرة من فوق السبع سماوات رضي الله عنها. فكان الكلام في حقها إفك. لكن هو شوف فأنى تؤفكون. فأنى تؤفكون فأنى تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره. أي كذب وأي إفك وأي باطل وأي ظلم أن تصرفوا عبادة لغيره. وهو الذي جعل لكم وهو الذي خلق كل شيء وهو الذي لا إله إلا هو. فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. ثم استمسال في ذكر النعم. الله الذي جعل لكم جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. كم نعمة يا أخوانا كم نعمة. ورزقكم من الطيبات ذلكم الله. ذلكم الله الذي فعل بكم كل هذا. ذلكم الله ربكم الذي يدبر أمركم الذي يحفظكم ويدبر أمركم. الذي الرب هو المربي هو المربي الذي يدبر أمر عباده سبحان الله. ذلكم الله ربكم ذلك يعيد على إيه؟ على الذي فعل لكم كل هذه النعم، جعلكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. شوف الثناء عليه سبحانه وتعالى. شوف الثناء عليه سبحانه وتعالى يثني على نفسه بعد أن ذكر هذه النعم، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، ثم يقول تبارك وتعالى هو الحي لا إله إلا هو ها فادعوه مخلصين له الدين. شوف التكليف جاي بعد ايه، بعد ايه، بعد سن من النعم كده، بعد كده تجادل عن ذلك لما يذكرك عز وجل أنه الذي سخر لك الكون فجعل الليلة لباسا والنوم والنهار معاشا وجعل الأرض قرارا وهو الذي خلقك وهو الذي أحسن تصويرك وهو الذي يرزقك وهو الذي خلق كل شيء، فهل ينبغي أن تصرف لغيره عبادة بعد ذلك؟ ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، هو الحي أي الحي الذي لا يموت ولن يموت، يعني إن كان فعل كل ذلك بك وأعطاك كل هذه النعم فلن يأتي عليك وقت لن تجد فيه هذه النعم، لن تجد فيه من أنعم عليك بهذه النعم أبدا، فهو الحي سبحانه وتعالى الباقي الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت الذي كل شيء من فضله، وهو الذي سبحانه وتعالى لا يأتي وقت على العباد يجد أن شيئا تغير من صفات الله عز وجل أبدا، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. خد بالك دي من المواطن اللي ذكر فيها الحمد صراحة كده، كلمة الحمد لله رب العالمين في مواطن أخرى هنذكرها، لكن شوف ترتيب هذا السياق مؤثر جدا، يحملك حملا وأنت تسمع ذلك على طاعته، لكن فين التكليف؟ خد بالك، خد بالك، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. احنا ابتدينا السياق بإيه؟ ادعوني أستجب لكم، وهنا قال إيه؟ فادعوه مخلصين له الدين، مخلصين له الدين إيه؟ مش جات قبل كده دي في آيات أخرى ولو كره الكافرون، مش جات لو كره المشركون؟ طب شوف كده قال بعدها قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. الله أكبر، وأمرت أن أسلم لرب، هذا التكليف بقى، وفيه أمر قد يخفى وأمر دقيق وجميل جدا، لما أقررت له بذلك كان واجبا أن تسلم له، وكان واجبا أن تتبرأ من الشرك والمشركين. تفاكر في سورة الأحزاب، نرجع كده بالذاكرة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أصيلا، خذ سلم من النعم، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحياتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. ثم تكليف لنبيه، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ها وبشر المؤمنين بأن لهم من الله ها فضلا كبيرا. بعدين إيه الآية بعدها؟ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ملاحظ هذا السياق؟ طب شوف إحنا معنا هنا كده بعد الآيات دي كلها قال إيه؟ ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. احنا قلنا بقى في مواطن أخرى إيه؟ ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، طب هي جاية إيه؟ الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد، مش ده التكليف؟ أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. منتهى العظمة، وسياق مع التدبر يحمل الإنسان على التسليم لله عز وجل، وإن كان العبد مفطوبا على أنه يحب من أنعم عليه فمن أسدى إليه النعمة، فكيف تكون محبة بعد ذلك لغير الله عز وجل والذي يتفضل بالنعم التي لا تحصى والله ولن تحصى؟ إن نظرت إلى جانب التعظيم فمن الذي سيحصي ثناء عليه وإن نظرت إلى جانب النعم فنعمه لا تحصى، وأنت وأنا وجميعنا عبيد فقراء أذلاء مكلون بالتقصير في حقه سبحانه وتعالى، فكلما نظرنا في نعمه افتقرنا إليه واستحيينا أن نعصيه، ورغبنا إليه هو في الحقيقة رغبنا إليه أن يعيننا على طاعته، وإعانته لنا على طاعته نعمة منا أيضا. فإذا العبد مفتقر في كل لحظة إلى شكر الله عز وجل، وإن حمله ذلك على أن يفعل ما في وسعه فهو يفعل ذلك متذللا إلى ربه مقرا له بأنه يعني مقصر لن يستطيع أن يوفيه حق شكره. شوف قال تبارك وتعالى إيه، والذين يؤتون ما آتوا ده بيعملوا ولا لأ، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم إيه ها وجعون، يخشون ألا يتقبل منهم ذلك. طيب، والله عز وجل حين تتدبر هذه المسائل ذكر النعمة مع التكليف هو لا يريد من خلقه شيء. لماذا؟ يعني لا يريد من خلقه شيء، لا أصد أنهم لم يعبوهم بشيء، يعني لن ينتفع من عبادتهم بشيء، وإنما هذه العبادات مرجوعها إلى منفعتهم، مش كده؟ يقول الله تبارك وتعالى عن نفسه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ثم قال أنه كان حليما غفورا. تخيل أن الطعام يسبح في فمك، وأن كل ما حولك من الكون يسبح لله عز وجل. والسياق الجميل المتكرر في القرآن والسنة الجمع بين الملك والحمد، يعني هو يظهر عظمته وأنه مستغن حتى عن هذا. يعني أنت لو نظرت قلت إيه، طب ما ربنا مستغني عني لأن الكون كله يسبح ربنا سبحانه وتعالى. نعم، معنى صحيح. فين ذكرك أنت من ذكر الكون؟ يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ومن فيهن من الجن والملائكة والجبال والشجر والدواب وما لا تعلم وما لا ترى. وبعدين الملائكة دي منها ساجد لا يرفع، منها واقع لا يرفع. وخد بالك أن أيضا هذه المخلوقات جميعها الله عز وجل مستغن عن تسبيحها له. انت بس يعني ايه تحتقب وتفتقب حين ترى نفسك بين الكون وهو يسبح له من، فبتقول خلاص بقى يعني هو ربنا محتاج ده، هو بيسبح له من في السماوات ومن في الارض، وحتى هؤلاء هو مستغن عنهم ايضا. لكن هذا لبيان ايه عظمته وحملك انت على ان تذكره ويرحمك الله. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. مع أن الكون يفعل ذلك وأنتم مقصرون في هذه العبادات، لكنه حليم بكم لا يعجل لكم بالعقوبة، غفور لكم حين تقصرون في ذلك في مقام العبادة. وقلت أن كثيرا ما يأتي الاقتران بين الملك والحمد، إن كان هذا الكون كله يسبح لله عز وجل وهو مستغن عن هذا الكون فهذا ملكه، واقترن الملك بالحمد كثيرا، اقترن الملك بالحمد عشان تصل إلى حمد الإيه؟ التعظيم، تعلم من الملك الذي تحمده، مش كده؟ وكذلك إلى الشكر حين ترى في أفعال هذا الملك سبحانه وتعالى. يقول تبارك وتعالى هنا بقى يسبح له من في السماوات السبع والأرض ومن فيهن، في سياق آخر يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. جت قد ايه؟ مرة سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم، ومرة سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، ومرة يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم، ومرة يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في اول سوره الايه التغابن، يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد. شوف اقتران الملك بالحمد، لتعلم أنك عبد لملك محمود يستحق الحمد، مش عبد بس الملك يعني قهرك على ما يريد خلاص، لا أبدا، له الملك وله الحمد، بل كونه له الملك وحده نعمة تستحق الحمد. ألم يقل تبارك وتعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لو كان له شريك في الملك لشقي الخلق جميعا وحشاه أن يكون كذلك. يعني مش بس هو يستحق الحمد، هو الملك على صفاته الجليلة وجميل أفعاله لا يستحق الحمد أن لم يجعل لأحد نصيبا من الملك، وما كان ليفعل ذلك سبحانه وتعالى. فقول الحمد لله، الله ينبه إلى تدبر هذه النعمة، الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فشوف اقتران الملك بالحمد هنا ايه، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. افضل الذكر لما يجي في الحديث افضل ما قلت انا والنبيون من قبل يوم عرفة، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك ها وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في اذكار الصباح والمساء افضل الذكر، لم ياتي احد بمثل ما بافضل مما جاء به الا من زاد على ذلك، من قال 100 مرة في حين يصبح حين يمسي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. يبقى اذا هذا الذكر له شان، واقتران الملك بالحمد له شان. وفي اذكار الصباح والمساء كذلك، اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله والحمد لله. لذلك خد بالك أما يقول يوسف عليه السلام ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، الذين يتمردون أو هكذا يظنون التمرد والعتو والخروج عن طاعة الله عز وجل والضيق بالتكاليف التي كلفهم بها الملك ومحاولة الخروج من عبوديته ومن لوازم عبوديته، هم لا ينتبهون إلى هذه الحقيقة أن له الملك وله الحمد. فإن أقرتم له بالملك ولم تقروا له بالحمد كان ذلك شركا. يعني إن أقرتم أن الله هو الملك القهار لكن لم تقروا له أنه مستحق للحمد على ما شرع لنا من عبادات، إن أقربت فلابد أن إيه؟ أن تذعن، لابد أن تذعن. مش هقول بقى ما فيش حد يعصي، المفروض ما فيش حد يعصي، لكن لو عصى يبقى يعلم أنه إيه؟ عاصي من الله عز وجل مقصر. لكن الإنسان يرد أوامر الله عز وجل كده بالكلية، يقول لا دي أوامر دي ما تنفعش لهذا الزمان، لم تجعله يحمد إذن على شرعه، لم تجعله محمودا على ما شرع لك. لكن شوف له الملك وله الحمد، ليه حقيقة عظيمة جدا، حقيقة عظيمة جدا هي العبودية، أنك تعبد الملك الملك الحق وهو مستحق للحمد على ذلك. وكذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح الصلاة حين كان يقوم يصلي بالليل، يقول صلى الله عليه وسلم في استفتاح الصلاة اللهم لك الحمد أنت إيه ملك السماوات والأرض ومن فيهن. شوف طبعا الملك الحمد قد إيه في كم سياق وفي كم حديث وآية، ده مش أنا مش بأحصي، ده أنا بدي أمثلة. اللهم لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، وفي أيضا قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت جمال السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق صلى الله عليه وسلم والساعة حق. ثم على تقديم هذا الأمر من الحمد والإقرار له بالملك، اللهم لك أسلمت. خلاص إذا كان له الملك وله الحمد يا راجل، إذا كان له الملك وله الحمد مش له الملك بس، فأنت هتعبده على جهة يعني القهر وخلاص، أنت فعلا تعبده على جهة القهر يعني مش على جهة الاختيار يعني مش على جهة الاختيار يعني لا، لكن أنا أقول خشية مع محبة مع تعظيم مع إجلال، مش مجرد عبادة كده خالية من المحبة ومن التعظيم والتوقير، مجرد عبادة أنك مقهور عليها وخلاص. ده له الملك وله الحمد، كيف ترغب عن طاعته وهذا الذي كلفك به من طاعة من نعمه التي تستحق الشكر أصلا. فقال اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. آه والله وبك خاصمت، شوف وبك خاصمت دي، وبك خاصمت ما سنختلف فيه سنمد حكمه إلى الله، حكمه إلى الله، وسنحب في الله وسنبغض في الله، سنحب في الله وسنبغض في الله. الخصم هو من أمر الله أن يجعله لنا خصما، أن يجعل لنا خصما، وسنحب من أمر الله أن يحبه، وإليك تحاكمت. يا سلام، تسليم بقى كامل خلاص في الولاء والبراء، في الإذعان لله عز وجل، في قبول أوامره، في التحاكم إليه عند التنازع، في كل شيء خلاص. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وبك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسببت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي لا إله إلا أنت. ما كذا في سائر رعاية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حين جاء بكلمة شرع لكم سبق ذلك أن عدد من صفاته وأسمائه ما يجعل العبد يتلقى أوامره بالقبول والإقبال، بالقبول والإذعان وبالإقبال عليها رغبة في طاعته. قال تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء صحصح. فحكمه إلى من؟ إلى الله. من شيء دي نكرة، خد بالك، يعني من أي شيء صغير أو كبير، فحكمه إلى الله. والله أقسم بالله لو كان الأمر هكذا فقط وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله لكان واجبا على، هو كده فعلا، على كل من يعلم ماذا يعني لفظ الله سبحانه وتعالى أن يقر بهذا، أنه أي شيء يختلف فيه فحكمه إلى الله. إذ كيف يرغب عن الله عز وجل إلى غيره؟ كيف يرغب عن الملك المستحق للحمد العليم الحكيم الذي له الكمال كله سبحانه وتعالى إلى غيره؟ فحكمه إلى الله. لكن مع ذلك قال: ذلكم الله ربي. تخب بالك من ذلكم الله دي، احنا سليم من شوية ايه؟ الله الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه ونهار، ذلكم الله. وبزقكم من الطيبات، ذلكم الله، عشان فيش غيبه سبحانه وتعالى. فهنا يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله. ذلكم الله ربي، ربي عليه توكلت وإليه أنيب. يبقى الله هو الرب والوكيل. ذلكم الله ربي الذي يربي أمري، الذي يدبر لي أمري، الذي يرزقني ويحفظني، العليم بما فيه الصالح وبما فيه الفاسد والفساد. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. كم صفة كده؟ الله ده الاسم العالم سبحانه وتعالى، ربي الرب، عليه توكلت الوكيل، وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض الذي أوجدهما على غير مثال سبق، جعل لكم، ها خد بالك قلنا إيه؟ جعل لكم، سخر لكم، خلق لكم، والذي جعل لكم وأنزل لكم هذا الشرع برضو لكم، لكم برضو، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، مش نعم دي، ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس له مثيل ولا ند ولا نظير. وجاء بالكاف ليفيد التشبيه، وقال بعض الكاف زائدة والمعنى ليس مثله شيء، لكن هي بالزائدة كده وبس، ده عايز يقول نفي مثل المثل، ليس له مثل، بل ليس له مثل لما يمكن أن يتخيل أن يكون مثل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كم صفة؟ ليس كمثله شيء، ده نفي لإيه؟ للنقص، أو نفي لأن يكون كمثله شيء، وإثبات لمزيد من لبعض الكمالات أو لشيء من الكمالات ذكرها في هذه الآية من الكمالات، وهو السميع الإيه؟ البصير. كم صفة كده؟ عد كده: ذلكم الله ربي عليه توكلت الوكيل وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض، ها، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. لسه له مقاليد السماوات والأرض، له مقاليد السماوات والأرض، أزمة الأمور بيده، مقاليد الأمور له، هو الذي يقضي ما يشاء، الرزق بيده والنفع والضر بيده سبحانه وتعالى. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فشوف إيه، له مقاليد السماوات والأرض، عشان ده في رد على يقولك إيه، إن التابع الهدى معك متخطف من أرضنا، مش هنلاقي ناكل ومش هنلاقي نعمل، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، من يشاء أن يبسط له يبسط له، من يشاء أن يقدر عليه ويضيق عليه يفعل ذلك سبحانه وتعالى، إنه بكل شيء عليم. شوف كده شبهات المجرمين الذين يتكلمون في شريعة الله عز وجل، يقولك إن الدين بس يعني الدين لله ووطن للجميع، أعوذ بالله، من الدين لله ووطن لله والخلق كله لله، أو اللي يقولك إن مثلا، أو اللي يقولك إن إيه، أن هذه الشريعة لم تعد صريحة لهذه الأزمنة وإلى ذلك، ويأتون بشريعة الأنجاس الكفرة ويدعونها قانونا للناس من قوانين الفرنسية وغير ذلك، وينحون شريعة الله عز وجل. شوف الصفات دي كده، لكن المجرمين دول بيقولوا ايه؟ بيقولوا ابدا هذه الشريعه لا تصلح لمثل هذه الازمنه وقد تغيرت الازمان وتغيرت الاحوال. يوم ياتيهم قول الله عز وجل هنا انه بكل شيء عليم. وهيقول لك خلاص احنا لو عملنا كده وطبقنا الشريعه مش هنلاقي ناكل. ياتي هنا ايه؟ يرفض ويثقل من يشاء ويقتف. وهيقول لك اصل المصلحه ان احنا ما نطبقش الشريعه. يبقى تلاقي ايه؟ له مقاليد السماوات والارض. يقول اصل في امور جدت انه بكل شيء عليم. انه سميع بصير. سبحان الله. اصل العباد تختلف. وما يصلح في مجتمع لا يصلح في اخر، وما يصلح في زمان ومكان لا يصلح في اخر. لكن ليس كمثله شيء. هو عالم كل شيء سبحانه وتعالى. هذه المتضادات هو الذي شرع لكم ما ينفع في كل زمان وفي كل مكان. وسيصيب العباد مشقة لو طبقوا مثل هذا. سبحان الله سبحان الله. لكن شوف بقى السياق من الاول. ذلك والله ربي عليه توكلت عليه نيبه. هيصيب مشقة ده هو اللي هيعينهم على هذه التكليف اصلا. ده فيها الصلاح اصلا. وبعد هذه الصفات كلها جاء التكليف شرع لكم. شرع لكم. عيد سرد بس كده وعد انت مع نفسك. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. مش حكمه الى الله دي هي بالظبط. يعني شرع لكم بس هنا حكمه الى الله على سبيل الامر. طب ايه الحكم ده؟ هو الشرع. شرع لكم. شرع لكم عشان ايه كده؟ عشان يبقى الواحد اختياري كده؟ يبقى الواحد عايز يتبع الشرع يتبع ومش عايز ما يتبعش؟ لا. ده ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. تحاكموا الى الله في اي شيء. شو بقى الصفات؟ ذلكم الله ربي. لا يؤمن بقى بهذا. عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقتل إنه بكل شيء عليم شرع لكم. سبحان الله. ومن الذي يرغب عن شريعة الله بعد ذلك؟ من الذي يرغب؟ إلا المجرمون الكافرون. لكن انظر إلى السياق المتكرر في ذكر كمالاته المستحقة للحمد مع ذكر تكاليفه التي يكلف بها العباد حتى ينتبه العباد حين يرى أمرا شرعيا. من الذي شرعه؟ الله عز وجل الذي له الملك وله الإيه؟ وله الحمد. إذن فلا بد أن هذا الأمر يستحق عليه الحمد فهو فيه الخير مش كده؟ وأن البعد عنه شر وفساد. يبقى هذا يجعل العبد يقبل على طاعة ربه حتى لو كان في العبادة شيء من المشقة الظاهرة، لكن يقبل عبادة ربه بإيه؟ راغبا فيه لأنه استحق الحمد حين شرع هذه العبادة. ونكمل تعالى بعض الأمثلة التي يتودى الله عز وجل فيها إلى عباده بأنه شرع ذلك وهو الغني الحميد ليصلح أحوالهم، وهو لن ينفعه ذلك سبحانه وتعالى. يقول تبارك وتعالى في سورة الحج، احنا ذكرنا بقى أمثلة عن الصلاة والزكاة والحج وفي سياق آيات الأحكام. طب شوف الأول سياق آخر من التودد لله عز وجل مع عباده. يقول تبارك وتعالى، وهذا أمر واضح جلي لكن الله عز وجل ينبه إليه، حين يقول مثلا: ولا تنكحوا المشركين، استغفر الله، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ولا عبد مؤمن، خلينا بس، ولا تنكحوا مشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو إيه؟ ولو أعجبتكم. مش تكليف؟ مش تكليف؟ طبعا هذه الآية يخرج منها نساء أهل الكتاب اليهود والنصارى مع الكراهة عند كثير من أهل العلم. لكن في إباحة أو استثناء في قوله تعالى إيه؟ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ده استثناء من هذا. لكن مش ده الغرض دلوقتي. نقول ولا تنكحوا المشركات ايه؟ ولا تنكحوا المشركات، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. خد بالك انه مين اللي بيقول بهذه الخيرية؟ الله عز وجل. أدنى رجل من المؤمنين خير من رؤساء الكافرين. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. بالله عليك لو أن هذه الكلمات لم تأتي في الآية، أليس من حق الله أن يأمر بما شاء؟ هو أصلا هل لأحد أن يقارن بين الله عز وجل وخلقه؟ فحين يقول لا تنكحوا المشركات، لا تنكحوا المشركات، لا تنكحوا المشركين، مش ده يكفي أنه أمر من الله عز وجل فيه الخير؟ لكن انظر إلى تودده لعباده وهو يظهر لهم هذه الحقيقة عشان تعرف أنه لن يهلك عن الله إلا هالك. بعدما يذكر هذا الأمر يقول إيه؟ أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. اختر لنفسك يا أخي بقى، اختر لنفسك. اللي عايز بقى يولي الكافرين يختار لنفسه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. اختار لنفسك، اختار لنفسك. وهنا يقول سبحان الله، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ياه، كما ذكرت في مرة سابقة، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، يريد أن يتوب عليك وأن يخفف عنك. اختر لنفسك، إما أن تسير مع الذين يتبعون الشهوات، وإما أن تسير مع تخفيف الله عز وجل. وشوف مثال آخر عجيب جدا، لما يأمر بالنفقة في سبيل الله عز وجل ويأمر به أن ينفق في سبيل الله ما هو خير وما هو أفضل، إن الله غني حميد ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل. أولا دي يعني مقارنة بين الشيطان وبين الله عز وجل؟ لا، أو بين فعله وفعله. ترغيب من العباد، هذا الطريق سبيله هكذا وهذا الطريق سبيله هكذا. هل يعني لعاقل أن يقول هل أختار بين أمر الله وأمر الشيطان، ينتظر مثلا أن يرى من أيهما خير؟ في حد يعمل كده؟ لكن في ناس عملت كده، وإن كانت لم يعني تفعلهم يعني بأن هو بيختار يعني فعلا عملوا كده في 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 ميدان العمل، عملوا ذلك، فعلوا ذلك. ألم يقل تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. شوف اللي جاي دي، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. ذريته دون إيه؟ مين يعني؟ ذريته وأتباعه من شياطين الإنس والجن. تستبدل بالله عز وجل مجرم من المجرمين الكافرين تطيعه أو تخشاه أو ترجوه أو تطيعه في معصية الله عز وجل؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والله بليغ جدا لفظ الظالمين، فعلا الذي يفعل ذلك ظالم، فعلا ظلم نفسه وما ظلم الله عز وجل، فعلا ظالم مجرم. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. وشوف هنا بقى، الشيطان يعدوكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، اوعى تنفق، اوعى تفعل، ويأمركم بالفحشاء كمان. والله يعدوكم مغفرة منه وفضلا، وفضل أنت حين تنفق في سبيل الله فقد أنفقت من مال الله الذي أتاك، وهو يثيبك على ذلك فيضاعف لك المال في الدنيا والثواب في الآخرة. والله يعدكم مغفرة منه وفضل. عايز تقبلك من هذا السياق، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. يعني أي ترغيب على ذلك؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم الفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. تود من الله عز وجل لعباده. وتعالوا نرى أيضا أمثلة أخرى. فات قد إيه من الوقت؟ هل فات ساعة مثلا؟ ساعة وربع. طيب هناخد شوية كده ونكمل المرة القادمة إن شاء الله. ناخد كم مثال كده، لكن أنا يعني خد بالك بس دلوقتي مش 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 الغضب من هذه الأمثلة تقول آه والله ما كنتش واخد بالي من المثال ده، شوف السؤال ده جميل إزاي، ده كويس جدا، لكن احنا عايزين نشوف ما وراء هذا، ما وراء هذا، كيف أن الله عز وجل يتودد إلى عباده ببيان محاسن ما شرع لهم وبدفعهم إلى ذلك وترغيبهم إلى ذلك. وهو الغني الحميد، مش يتودد إليهم يعني هو محتاج إليهم ولا حاجة أبدا. لكن شوف لما تكلم، حتى تعال ناخد بعض آيات الأحكام كده عشان المرة القادمة بإذن الله نبدأ مباشرة من ذكر جانب من ايه، من انا تركزت على الجانب ده جدا، المهم جدا، لان هو ده العباده. الناس هتقعد تقول لك التكاليف ومش تكاليف، لا ده خد بالك انت دي كلها نعم والله، عشان كده ركزت جدا على الجانب ده. وذكرت امثله طبعا لما احصي، طبعا لما فقط يعني نقول ايه، ننبه للطريقه كده، تتبع ايات القران تلاقي فيها ما هو اكثر من ذلك بكثير. يقول تبارك وتعالى حين يامر عباده بالتصدق من الذبائح التي تذبح له على اسمه لكن يتصدق منها. فيقول تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها حين يأمر بالأضحية مثلا أو بالهدي في الحج وما ذلك، ولكن يناله التقوى منكم. هو الله عز وجل سيطعم من هذا الطعام أو من هذه الذبيحة أبدا، لكن أنتم ستلنون بذلك الأجر عند الله عز وجل، ويصيب إخوانكم من الفقراء منفعة ومن الأهل ومن غير ذلك. يعني منفعة إدعى العبد في الدنيا والآخرة، والله منفعة إدعى العبد في الدنيا والآخرة، وهكذا كل. ثم يقول لك وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، مش تكليف، يعني تكليف بطاعة الوالدين، مش ده خيبه عائد عليك؟ مش ده في يوم من الأيام ممكن هتبقى والد، مش كده؟ يعني هتنتفع بهذا الأمر نفسه، هتنتفع به في الدنيا قبل الآخرة، وهو مع ذلك يرتب عليه أعظم الأجر في الدنيا والآخرة. وبالوالدين إحسانا تكليف، لكن نفعه عائد عليك. يقول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. في نفس سياق الآيات يقول إيه تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها إيه من تقوى القلوب لكم فيها منافع. خد بالك بقى من تسلسل الآيات، ومن يعظم شعائر الله إيه، شعائر الله يعني إيه، أوامر الله، كان هنا الكلام عن الذبح ولله عز وجل والهدي، فإنها من تقوى القلوب. تعظيم أمر الله عز وجل من إيه، من تقوى القلوب، وهذا لكم فيها منافع إلى أجل المسمى ثم محلوها إلى البيت العتيق. لكن شوف السياق ده، من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، مين اللي هينتفع بذلك؟ أنت هنتفع بها، لكم بها منافع لأجل المسمى، يعني حتى الفعل الذي تفعله في الدنيا تنتفع أنت به في الدنيا مع ما يدخر لك من أثر التقوى وامتثال أمر الله عز وجل، وامتثال أمر الله عز وجل. بل سبحان الله أذكر مثال جميل جدا وعجيب جدا، حين يأمر الله عز وجل الرجل أن يعتزل زوجته في الحيض، خلاص يقول تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، حتى يطهرن أو حتى يطهرن في قراءة، لأن هذا المشروع أنه لا يأتي المرأة إلا بعد أن، مش ينقطع الدم بس، بعد أن تغتسل كذلك وتطهر من الإيه؟ من الحيض. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تخيل الإنسان لو أتى امرأته في الحيض يصيبه المرض والحمى وما إلى ذلك، يعني هيصيبه الضرر في الدنيا، وتخيل أنه بامتناعه عن ذلك مع ما يعلمه الله من الخير في ذلك سبحانه وتعالى، الثمر عظيمة جدا، عظيمة جدا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، تقولك من أسباب تحصيل محبة الله عز وجل أنك تعتزل المرأة في الحيض بس كده، ويبقى الثواب ده من أسباب تحصيل محبة الله عز وجل، يحب التوابين ويحب المتطهرين. بعدين يقول إيه بقى، نسألكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي كيف شئتم، مقبلات ومدبرات ومستلقيات في المكان الذي أمركم به، أنه قال إيه نسألكم حرث لكم. الحرث يعني المكان الذي إيه ينتج الزرع، والزرع هو الولد هنا. فإذا هذه الآية فيها دلالة على أن الإتيان يكون في القبل دون الدبر. نسألكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لمن، وقدموا لمن، لأنفسكم، أي ما ينفعكم من الطاعات، أي ما ينفعكم من الإيه من الطاعات. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. نقول أن السياق ده في جملة كده عجيبة جدا، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، واعلموا أنكم ملاقوه دي توقفك عند حدك، يعني اتقوا الله عشان في حساب، لكن يجي بعديها على طول إيه وبشر المؤمنين. يبقى هذا السياق لو جملته في جملة واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، ده إيه، ده لقاء، مش كده؟ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله إيه لآت وهو السميع العليم، يبقى في لقاء. وبشر المؤمنين يبقى في إيه بشرى. يبقى الله عز وجل حتى في سياق هذه الآيات، آيات الأحكام التي تتكلم عن اعتزال المرأة في الحيض، كأن هذا السياق يمكن أن تجمله في مقولة سألقاك وأبشر، سألقاك وأبشر، شو أقول كده، واتقوا الله عامل لكم منكوه وبشر المؤمنين. إذن فلوك الله عز وجل مقونة أو مقونة بالبشرى مع من اتقى الله عز وجل. كأنه يقول لك اللقاء سيأتي، فلو كان هذا اللقاء مقرونا بالتقوى فأبشر، سألقاك وأبشر. يبقى حتى في آيات الأحكام، وأنا طبعا هذه الأمثلة أضف إليها ما ذكرته في مرة السابقة من تود الله عز وجل إلى عباده، وأيضا يعني سأبدأ من المرة القادمة في بيان جميل أفعاله بعباده، كيف أن الله عز وجل يأمر العباد بأمور من التكاليف وخيبها يعود عليهم. تعالوا أختم بهذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف العظمة في هذا التشريع وعظمة هذا الرب سبحانه وتعالى. إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة، حديث صحيح في صحيح مسلم. إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة، أهل يعني إيه؟ ذريته، أنت هو أصلا بينفق عليها، وأولادك ومن تعول ومن يجب عليك أن تنفق عليهم، إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة، بل شرع أن الصدقة والنفقة تكون على إيه؟ الأقربين، أولى بالإيه؟ بالمعروفة بالصدقة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في حديث آخر حتى أن الصحابة يعني يندهشون من ذلك، وفي بضع أحدكم صدقة، فيقول الصحابة أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ فيقول لهم صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أتى حراما أكان عليه وزر؟ فيقولون نعم، فيقولون فإن أتاها في الحلال أو كما قال صلى الله عليه وسلم بمعناه يعني فإن له الأجر. يبقى في بضع أحدكم صدقة، تخيل ذلك، اجمع الأمين دول كده، اجمع الحيثين دول كده، أن المسلم إذا أنفق على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة، والحيث الآخر وفي بضع أحدكم إيه؟ صدقة. يبقى كأن الشرع، كأن الله عز وجل يقول لك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنفق على أهلك وقت شهوتك في الحلال ولك الأجر. بالله عليكم أي فضل أكثر من ذلك؟ أي كرم أفضل من ذلك؟ ربنا يقول لك أنفق على أهلك، وبعدين لما تحتاج إلى الشهوة إيتي شهوتك في الحلال وسأعطيك على ذلك الأجر العظيم وسأحتسب لك ذلك الصدقة. هل لو لم يكن ذلك تكليف أصلا، هل لو أن أنت مش مكلف بكده مش كنت تعمل كده؟ مش هتعمل كده؟ هابن أنت واحد بس عنده مروءة كده ويقول له لازم أنفق على أهلي، طبعا هسيب أهلي بغير إنفاق، مش منزلين مني، وصح الإنسان طبعا شرعا أصلا، الإنسان أصلا شرعا، لكن أصلا أقول يعني هب أن ذلك لم يكن عليه هذا الأجر، مش أنت كنت مأمور به أصلا، مأمور بالإنفاق على أهلك؟ طب أنت أصلا ليك شهوة وعندك زوجة، لما تأتي الشهوة والزوجة موجودة مش هتلغي حاجتك وشهوتك ووطرك منها؟ مش كده؟ وهي كذلك نفس المسألة بالنسبة لها، لكن كرم الله عز وجل، أنفق على أهلك وقت شهوتك ولك الأجر على ذلك. وهناك أمثلة أخرى في هذا السياق، لكن ما أريد يعني أن أطيل أكثر من ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين، وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وأن يرضى عنا ويغفر لنا سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.